السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. نستكمل معكم طريق هؤلاء قدوتنا. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الإمام الرابع الإمام أحمد بن حنبل، وعرفنا كيف كانت المحنة وكيف كان المذهب الحنبلي وانتشاره وما إلى ذلك من كل هذه التفاصيل. ووعدناكم إن شاء الله نبدأ بهذه الحلقة بالإمام أو خامس الخلفاء الراشدين، وهو عمر بن عبد العزيز. يشرفنا دائما فضيلة شيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور، جزاك الله خيرا.
مرحبا بك أخي الكريم.
بداية أعترف أمام السادة المشاهدين، حيث قلت لي يعني ليس هناك في خطأ، يعني خامس الخلفاء الراشدين في مقولة حضرتك عايز تقولها، فنعرف بداية من هو عمر بن عبد العزيز وما هو نسبه ومولده وما هو خطأنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هو يعني ليس خطأ على يعني بمعنى الخطأ،
ربنا يبارك
لأن بعض العلماء في الماضي والحاضر عدوه خامس الخلفاء الراشدين، لأننا كما سنعرف من خلال قصته عليه رحمة الله ورضوانه كان من العدل بمكان، وكان من الرحمة بمكان، وكان فيه صفات طيبة جدا جدا يعني تضاهي تلك الصفات اللي كانت موجودة، أو يعني يتقلد تلك الصفات اللي كانت بجدة. موجودة في بجده عمر بن الخطاب وبعض وهؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة، ولذلك قالوا خامس الخلفاء الراشدين. لكن يعني حقيقة ومن باب الإنصاف وتاريخيا أيضا، خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي بن أبي طالب.
صحيح.
نعم.
صحيح.
لأن الله تبارك وتعالى ختم به فترة الخلافة الراشدة اللي هي كانت بالضبط كانت كم سنة؟ الخلافة الراشدة كانت اللي هي كانت 40 سنة،
40 عام.
نعم. ولذلك سمي عام الجماعة الأول العام الذي تنازل فيه الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ليجمع شمل الأمة، وكان ذلك بعد أن تولى الخلافة بستة أشهر فقط،
واكتمال الأربعين عام.
واكتمال الأربعين عام.
سبحان الله.
هكذا.
سبحان الله.
تمام. ولذلك يعني إيه كانت اكتمال الثلاثين اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
على الصلاة والسلام.
لأن الرسول أخبر عنها أنها ستكون خلافة راشدة. فختمها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه.
جزاك الله.
لكن هل يجوز نحن نطلق على عمر بن عبد العزيز أنه الخليفة الراشد؟ نعم، هو خليفة راشد كما قال العلماء والأئمة، حتى وإن قالوا الخامس لا حرج ولا غضاضة في ذلك، لكن هذه المعلومة كان لابد
بارك الله فيك
من توضيحها.
بارك الله فيك. نعود إلى عمر بن عبد العزيز ونعرف من هو عمر بن عبد العزيز ونسبه ومولده.
هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم رحمه الله ورضي عنه
جميعا. الله عليه.
والده كان عبد العزيز ابن مروان، وكان من خيار أمراء بني أمية كما هو معروف عنه. هذا الرجل حكم مصر 20 سنة.
ما شاء الله.
عبد العزيز بن مروان.
ما شاء الله.
وكان يعني حاكما عادلا ورحيما بالناس، وكانت له مناقب طيبة جدا ذلك الرجل. لما أراد عبد العزيز أن يتزوج، بداية القصة يعني، جمع حوالي 40 دينار في ذلك الوقت، كان مبلغ كبير يعني، وأمر أحد مساعديه قال له يعني إيه اجمعها لي، أريد أن أتزوج من مال حلال، يعني اجمعها كلها مال حلال إياك. لماذا؟ حتى يرزقني ربي تعالى زوجة صالحة.
يا الله.
يعني يريد أن زوج بمال حلال حتى يرزق الايه؟
الزوجة
الصالحة. فتزوج أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى.
رحمة الله عليه.
القصة جت ازاي؟ يعني قصة هذه البنت التي تزوجها عبد العزيز، ان جدة عمر بن عبد العزيز لأمه، جدته لأمه، هي تلك الفتاة التي نحفظ قصتها جميعا،
بائعة
اللب، اللي كان سيدنا عمر بيعس في الليل في ليلة من الليال، فسمع امرأة تقول أو تأمر ابنتها أن تخلط اللبن
بالماء
أو تمزج اللبن بالماء، تغش اللبن يعني. تمام. فقالت البنت يعني لأمها: أما علمت ما قال أمير المؤمنين عمر؟ ده سيدنا عمر نهى عن ذلك وقال يعني تعليمات أبدا، وسيفعل بمن سيعاقب يعني من يفعل ذلك. فقالت: إنك يا ابنتي بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر، يعني لا عمر ولا المنادي اللي بلغ الناس يرانا الآن يعني. فقالت البنت قولتها المشهورة: يا أمه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخفاء.
سبحان الله.
لا يمكن أطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، لا يمكن. وقيل إنها قالت لأمها إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر
يرانا،
فإن رب عمر يرانا. كان بنت عندها مراقبة وعندها يعني.
لا، وأنا عايز بس أوضح نقطة دكتور، هذه البنت لنفس الأم التي تريد أن تغش.
يا سبحان الله.
يعني سبحان الله.
سبحان الله. وممكن تكون موقف البنت إفاقة لتلك الأم.
للأم
يعني
سبحان
الله. هكذا يعني. فسيدنا عمر سأل عن البنت وحفظ البيت، وتاني يوم جمع أولاده وسألهم عن حاجتهم في الزواج. من منكم يا أولاد يريد أن يتزوج يحتاج للزواج؟ فقال عاصم: أنا يا أبي، أنا لم أتزوج أحتاج للزواج. فتزوجها عاصم فولدت له بنتا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز.
يا سبحان الله، نسل طاهر وطيب.
سبحان الله القدير. فولد عمر في المدينة، كان كلام ده عام 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات التي تقول أن عمر ولد في مصر هذه روايات ضعيفة، روايات ضعيفة، لأن الثابت تاريخيا أن عبد العزيز بن مروان ابن مروان لم يتولى مصر إلا عام 65 من الهجرة،
بعد ولادة عمر،
يعني بعد ولادة عمر بأربع سنوات تقريبا.
صحيح.
نعم.
إذن فعمر بن عبد العزيز كان خليفة للمسلمين، ولكن أيضا هو من رجال الدين أيضا، ولذلك كان خليفا على نهج وخلافة أجداده السابقين. فكيف كانت هذه النشأة التي جعلته إماما وخليفة في نفس الوقت؟
هو حقيقة عمر بن عبد العزيز وهو لا يزال طفل صغير كان يتردد على عبد الله بن عمر بن الخطاب. كان يحب مجالس عبد الله بن عمر ويتردد عليه كثيرا، ويرجع لأمه في يوم الأيام يقول يعني: يا أمه، أنا أحب أن أكون مثل خالي، يعني مثل عبد الله بن عمر. وأمه يعني تقول له: أغرب، أنت تكون مثل خالك؟ دعوا عبد الله بن عمر، أنت هتروح فين يعني؟ خدت لك هكذا يعني.
سبحان الله.
وزوجها عبد العزيز لما طلبها إلى مصر قال: تعالي عشان تقيم عندي في مصر. أرادت أن تأخذ معها عمر، فابن عمر استأذنها في أن تبقيه في المدينة. قال: روح أنت لزوجك واتركي عمر معي هنا، أو اتركي عمر معنا في المدينة، لأنه ولد نابغة، ولد عنده وعنده وعنده، وأرى فيه خيرا كثيرا يعني. فذهبت إلى مصر بدون ولدها، ولما سأل عنه أبوه وقالت: لقد يعني حبسه عبد الله بن عمر من أجل كيت وكيت، فرح عبد العزيز ابن مروان، بل أرسل إلى أخيه عبد الملك الخليفة في ذلك الوقت، أو الخليفة نعم، في عبد الملك فرح جدا أيضا، وكان يحب عمر، بل أجر له 1000 دينار.
يا الله.
كل شهر 1000 دينار حتى يستعين
عليه، ينفق عليها في العلم،
يتربى ويتعلم وهكذا يعني. وكان عمر منذ صغري محبا للعلم ومجالسة العلماء كما ذكرت، جمع القرآن ووعاه وهو في سن صغيرة، وكان كلما مر بآية تتحدث عن الموت يبكي بكاء شديدا عليه رحمة الله. وحدث أيضا عن كثير من اللي كانوا العلماء الكبار، كانوا حتى منهم بعض الصحابة يعني، حدث عن عبد الله بن جعفر وعن السائب بن يزيد وعن سهل بن سعد. وفي يوم الأيام أخذ منه قدحا كان يشرب فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشرب منه وبكى. وأما يوم من الأيام أما أنس بن مالك في الصلاة، هو عمر وهو صغير صلى إماما بأنس بن مالك، فقال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله من هذا الفتى.
يا سبحان الله.
دي شهادة من مين؟
أنس بن مالك.
أنس بن مالك قال: الفتى ده صلاته شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأستطيع أن أقول إن عمر بن عبد العزيز تعلم وتربى يومها في المدينة على 33 من العلماء.
يا الله.
منهم 8 من الصحابة و25 من التابعين.
يا الله.
كل هؤلاء كانوا ايه؟
8 صحابة.
كل دول شيوخ، وتعلم على ايديهم من؟
على عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز. وتربى ايضا على ايدي كبار فقهاء المدينة. وابوه اختار له معلما ومربيا ومؤدبا عظيما جدا، الامام صالح بن ايه؟ ابن كيسان. فكان يلزمه بالصلاة الخمس في المسجد. يقول له: تصلي كل صلاة معي. في يوم من الايام تأخر. لماذا تأخرت يا عمر؟ ليه جيت متأخر وما أدركت الصلاة؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري، كانت بتسرحني وتأخرت يعني، فمهتم بشعري. ودي بتحصل كتير مع أطفالنا.
صحيح.
مبسوط بشعره،
وخصوصا الشباب.
يقول الأطفال بالذات الصغار لو شعره سايح شوية ولا نزل على كتافه
جل وكده يعني.
وامه بقى بالذات لو عايشة في الدور
تطول هوله،
تفضل بقى شغالة وإيه، كأنها ما عندهاش مشكلة. صحيح. في دنيتها إلا شعر ابنها يعني.
صحيح.
خدت بالك؟ فهكذا. فأرسل إلى أبيه قال له: ابنك تأخر عن صلاة كذا بسبب، ويقول لي
شعره.
شعري يعني. فعبد العزيز يعمل ايه؟ امير كبير يعني، اخو الخليفة.
يا الله.
يعمل ايه؟ تخيل، تخيل ان 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 روح يرسل الى خادمه او الى ناسه في المدينه ليحلقوا شعر عمر.
يا الله، حتى لا يشغله مره اخرى.
لا، عقاب له حتى ما ينشغل بشعره مره اخرى عنه. والسنه اللي بعدها لما راح عبد العزيز للحج وزار المدينه سال صالحا عن ولده، قالوا يا امام ما حال عمر، ايه رايك في عمر يعني؟ فقال قولته، قال ما خيرت احد الله اعظم في صدره من هذا، ما خبرت احد، يعني انا ما شفت حد الله اعظم في صدري من هذا الغلام.
سبحان الله،
الغلام ده بيخاف من ربنا.
سبحان الله،
ابنك يعني هكذا. وكان من شيوخه ايضا الذين تاثر بهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، اللي هو كان مفتي المدينه وكان واحد من فقهاء السبعه في ذلك الوقت يعني. وكان عمر يقول لمجلس من الاعمى عبيد الله احب الي من ألف دينار.
يقصد ان كل الفلوس دي مش مهم عنده، اهم حاجه مجلس العلم.
نعم، ايضا تتلمذ على يد سعيد بن المسيب، تابعي من كبار التابعين يعني، خدت بالك؟ وسعيد لم يكن ياتي احدا في مجلس الا عمر.
يا الله،
ما كان يروح الا العمر. عمر بس ابن عبد العزيز. تتلمذ على يد سالم بن عبد الله بن عمر هكذا. وفي يوم من الايام دخل سالم على عمه الخليفه سليمان وهو جالس،
يعني
هو
ابن خاله.
فما زال سليمان يرحب به ويرفعه.
نعم.
حتى اقعده على سريره اللي هو كرسي الخلافه يعني معاه. فقال رجل لعمر كان جالس جنبه يعني، بيقول له يعني يا عمر، ما استطاع خالك يعني ان يلبس ثيابا فاخره احسن من هذه في حضره الخليفه؟ ايه اللبس اللي سالم جاي بيه ده؟ خالك يعني، هو خاله هكذا يعني. فعمر يرد عليه يقول له ايه، شوف الرد الحكيم، الرد بادب لكن في المليان. احنا شباب النهارده لما يسمع كده يقول لك بيسموه قصف جبهه بقى. هو كده، خدت بالك؟ فقال عمر، الرجل لابس ثياب فاخره وبتفاخر يعني، فقول له يعني خالك ده لبس يجي بيه وجاي في حضره الخليفه؟ فقال عمر، ما رايت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك، وما رايت ثيابك هذه رفعتك الى مكانه.
يا سبحان الله، شوف هو قاعد فين وانت قاعد فين.
شوف انت فين وانت فين. انت زعلان او يعني متضايق من لبسه؟ طب اهو، شوف انت وشوف هو يعني.
سبحان الله.
ولذلك عمر ما كان ينظر الى
الشكل والمظهر،
المظاهر. هو لما اصبح خليفه بعد ذلك كان من الزهد بمكان، ويلبس الخشن والصوف من الثياب.
صحيح.
ولا ياكل الا القليل من الطعام. عمر بن عبد العزيز جاء الى ولده في صبيحه عيد وابنه صغير ويعلمه، يقول يا ولدي، ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد.
يا سبحان الله.
يجي بعدها بعام ولا عامين ينظر إلى ولده يوم العيد والأطفال اللي في سنه لابسين الجديد والكلام ده، فيقول يا ولدي، عايز يختبره، أخشى أن ينكسر قلبك بين الأولاد. فقال الولد المربع على مائدة عمر، قال أبتاه، إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله.
لا إله إلا الله.
يعني أنا لا، أنا تربيت
زرع طيب وفهم طيب الدرس من أول مرة.
نعم.
أنا عايز بس أروح لنقطة مهمة يا دكتور، وهي فكرة أن للأسف الدراما التي يعني تنتشر ما بين الناس وخصوصا في الأفلام وغيرها، بتصور عمر بن عبد العزيز في بداية حياته شاب كأمير من ضمن الأمراء وما إلى ذلك. فهل فعلا عمر بن عبد العزيز عاش حياة الترف في بداية نشأته، ولا لا ما كانش كما تصوره الدراما؟
لا للأسف، هي بس يعني
المخرج عايز كده
أو المؤلف يعني. لا، عمر بن عبد العزيز لم يكن مرفها، وإنما كان كما رأينا حتى في
طالب علم،
طالب علم، وحتى بعد توليه الإمارة كما سيأتي كان رجلا من الزهد بمكان، وكان رجلا من العفاف بمكان. أي نعم، الحالة اللي هو كان عليها بعد الخلافة اختلفت شيئا ما عن الحالة اللي كان عليها قبل الخلافة،
لكن مش الفرق الكبير.
لا، ليس الفرق الكبير.
لا، هو من البداية عابدا زاهدا كما كان عليه أجداده.
لكن ربما ربما كان يلبس بعض الشيء، يركب بعض الشيء، يسكن في قصر كذا. هذا الكلام كله تحول تماما بعد الخلافة.
صحيح.
لكن لم يكن من الشباب المرفه ولا الشباب المضيع للأوقات والأموال كما كان يفعل أقرانه من بني أمية. والدليل انه بمجرد ما بدا يعني زي ما هنشوف مرجم بقى له كلمه او نصيحه على اولاد عمه من الخلفاء،
قال الحق،
كان يتكلم في الحق وكان نعم
ولا يخاف. طيب، عمه كان ليه مكانه عنده ومكانه كبيره جدا، ولذلك يعني عمه قرر ان هو يجوزه بنته. عايز اعرف سبب الحب ده ايه، وليه قرر يجوزه بنته؟
هو كان فعلا عبد الملك بن مروان من ضمن مناقبه ومآثره أنه كان يحب عمر
ابن عبد العزيز,
ابن عبد العزيز حبا جما منذ صحيح. الصغر يعني وكان يقدمه حتى على بعض أولاده كان يقدمه حتى على بعض أولاده, ولذلك لما شاب عمر زوجه من أحب بناته إليه,
أقربهم
فاطمة
يا سبحان الله.
نعم زوجه من أحب بناته إليه, وكانت هي الأجمل وهي الأغلى وهي الأعلى, حتى قال فيها القائل الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها, أخت الخلائف والخليفة زوجها.
يا الله مناقب كثيرة صحيح.
ما هو جدها مروان بن الحكم خليفة, وبعدين جاء مين
جوزها خليفة,
أبوها عبد الملك خليفة, إخوتها
خلفاء.
الثلاثة خلفاء: الوليد وسليمان وهشام ويزيد كمان أربعة خلاص, وبعدين زوجها مين
خليفة.
عمر خليفة
وأبنائها
لا ليس أبناء,
لا مش أبناء صحيح
ليس أبناء, لكن كل هؤلاء كانوا إيه
من الخلفاء خلفاء. سبحان الله.
حتى قيل عنها: لا نعرف امرأة بهذه الصفات إلى يومنا هذا سواها.
يا الله بهذه العداد من الخلفاء سبحان الله.
لم فعلا يعني ومع ذلك كانت متواضعة بتواضع زوجها, عاشت معه حالة الزهد والتقشف, راضية قانعة بفضل من الله تبارك وتعالى الله. عمرها ما قالت لعمر أو قالت لأي حد بيتعامل معها: انت عارف انا بنت مين او اخوتي مين او زوجي مين؟ والله ما حصل ابدا. ولا قالت في يوم من الايام: ده انا ابويا الدكتور فلان ولا القاضي فلان ولا المهندس فلان ولا الضابط فلان ولا مش عارف مين فلان, ابدا
يا دكتور. ويمكن
ما قالت هذا,
ويمكن لم يذكر التاريخ ان كان في مشكله مع عمر وزوجته, ولم يذكر التاريخ اي شيء سلبي عن هذه الزوجه, وابسط شيء اثرها يظهر في تربيتها لابنائه.
يا اخي الكريم انا اذكر حضرت مره مشكلة يعني أو سمعت يعني بمشكلة, وبعدين الزوجة مسك زوجها وبتقطع فيه تقطيع يعني وانت مش عارف انت أخدني مش عارف, ده أنا أبويا شخصية عامة. فلما سألنا يمها أبوها وجدنا الرجل على رأسنا يعني, وأي أي مهنة في الدنيا على رأسنا طالما شريفة وحلال. الرجل عنده محل صغير بيبيع فيه فول وطعمية والكلام ده, فقال ده شخصية عامة ومسك زوجها مسكين ببهدلها
لا حول ولا قوة إلا بالله,
وركبة يعني وزي ما بيقولوا إيه وطايحة فيه ليل ونهار يعني, خدت بالك؟ فما فيش مانع ان كل واحد بيتمنى انه يكون هو الاعلى وهو الارقى, ولكن هذه العنصريه البغيضه التي يتعامل الناس بها او بعض الناس بها مع بعضهم صحيح. والتعالي على بعضهم, وهذا يقول انت مش عارف انا ابن مين ومش عارف انا بشتغل فين والكلام ده كله, ففي الاخر انت انسان رحت ولا جيت, انت ايه
من تراب والى التراب سبحان الله.
مره الحجاج ابن يوسف امر قائد شرطته في يوم الايام, قال له: انت تتجول كده بعد العشاء في الليل, لو وجدت اي واحد سكران ولا حاجه طير راسه.
يا الله
خلاص يعني في حظره تجوال بعد العشاء, مفيش حد يمشي.
لا بس مش حظره تجوال ده عادي, ده قطع راس يعني
خلاص. فالراجل هو ماشي وجد ثلاث شباب يترنحون سكارى خلاص, قال بس جت لهيت انا هخلص عليهم
بالظبط.
قال: اما سمعتم الى قرار الامير؟ فقال اولهم: او ما تعرفني, انت مش عارف انا مين؟ قالوا: انت مين؟ قال: أنا ابن من دانت الرقاب له من بين مخزومها وهاشمها, تأتي إليه الرقاب صاغرة فيأخذ من مالها ومن دمها. الرجل قال بس
تحدي كبير,
واضح أنه ابن الخليفة يمكن ده ولا إيه. لا ابعد عنه خلاص بلاش ده. قال للثاني: ومن أنت وأنت كمان مين؟ قال: أنا ابن من لم تنزل الدهر قدره, وإن نزلت يوما فسوف تعود, ترى الناس أفواجا على ضوء ناره, فمنهم قياما حولها وقعوده. قال بس ده واضح ان ده
اكبر منه,
اكيد من ذرية حاتم الطائي مثلا, الناس اللي هي الكريمة العالية دي. فقال الثالث: ومن انت؟ قال: انا ابن الذي شق الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركابها لا تنفك رجلاه عنهما اذا الخيل في يوم الكريهة والتي. قال بس
في مفاجأة
واضح
في الموضوع,
ده ابن قائد جيش كبير صحيح. وابن مقاتل شجاع جدا, فخليني ايه
بعيد عنه
اخد لجنب, انا احسن حاجة اخدهم للحجاج
وهو يتصرف فيهم والحجاج فطن عنده فراسة رهيبة.
الحجاج خدهم قال له: قول يا ابني تاني. فكل واحد فيهم قال نفس الكلام تاني. اكتشف الحجاج الذي لم يكتشفه قائد الشرطة, الاول كان ابو حجام والثاني كان ابو فوال والثالث كان ابو خياط.
ثالث خض من الكلام الكبير
لكن عيال ايه يعني صراحه
مفوهين
مفوهين
يعني, حرام فعلا تجزر رؤوسهم يعني, وربنا يهديهم.
عفى عنهم الحجاج.
صحيح. طيب عرض على عمر بن عبد العزيز الاماره, ولكن لها قصه ويجب ان نعرفها حتى يتعلم ممن يعرض عليهم كيف كانت وكيف كان حال عمر في هذه الاماره.
هو طبعا انا ذكرت ان عبد الملك عمه يعني كان يحبه جدا، لكن يقال ان عبد الملك ولاه خناصرة فترة من فترات وهو صغير في السن ليتدرب على الإمارة والولاية،
لكن إمارة صغيرة.
هذا ممكن او ممكن يعني يعني لم اقف على سند فيه صحيح، لكن الإمارة الحقيقية تولاه عمر في عهد الوليد، الوليد ابن عبد الملك ابن عمه. يعني عمر كعادته كان ناصحا جدا لعمه ولأولاد عمه هكذا يعني. فسنة 87 من الهجرة الوليد أرسل عمر واليا على المدينة، وبعدها بحوالي يعني سنة 91 يعني بعدها بحوالي كم أربع سنوات تقريبا والله الطائف، فجمع عمر ولاية الحجاز
ما شاء الله
في ذلك الوقت. ما شاء الله. اللي كان عايز يتولى الحجاز خلاص ياخد الطائف والمدينة، يبقى كده الحجاز كلها تحت يده بفضل من الله عز وجل. لكن عمر لم يقبل الولاية والإمارة إلا بشروط.
بشروط.
شروط. الشرط الأول أن يعمل في الناس بالحق والعدل، ولا يظلم أحدا، ولا يأخذ من أموال الناس بغير حق، حتى ولو كان الخليفة الذي يريد المال أو الخليفة اللي أمر. طبعا الكلام ده سيسفر عن إيه؟ سيسفر صدام. عن ميزانية قليلة أقل مما كان يأتي بها أمراء. صحيح. الأمراء قبله. صحيح. للبيت الخلاف. رقم اثنين، تسمح لي وليد أن أحج هذا العام لأنني لم أحج من قبل. رقم ثلاثة، أن تسمح لي بعطائي أن أوزعه على أهل المدينة.
يا الله، ده ياخد من الفلوس مش يجيب.
أي بالضبط. ورضي من؟
رضي الأمير الملك.
رضي الوليد.
الوليد.
خلاص. عمر أول ما استلم المدينة عمل إيه؟ أول شيء عمله كون مجلسا للشورى.
ما شاء الله.
أول شيء فضل الله عز وجل. طب مجلس الشورى ده في مين؟ مين يعني؟ فقهاء المدينة العشرة.
ما شاء الله ما شاء الله.
هم دول مجلس الشورى. فقهاء أصحاب دين وأصحاب خلق وأصحاب سياسة وأصحاب خبرة وأصحاب كل شيء.
يبنون ولا يهدمون.
نعم نعم. هكذا البطانة. هكذا يعني. وسع المسجد النبوي وهو أمير المدينة، وزخرفه بأمر الوليد. هو كان يكره زخرفة المساجد، ولكن يعني إيه استجاب لنداء الوليد. الوليد كان فخور جدا بعمر، كان فرح جدا، والناس في المدينة يعني ما يريد عمر يغادرهم ولا حتى أجازة،
بيخدش منهم جباية وبيعطي ليهم أيضا.
الناس كانت فرحانة جدا بعمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. سنة 92 هجريا أرسل الخليفة الحجاج أميرا على الحج.
لا إله إلا الله.
أول ما تسمع الحجاج تعرف
في مشاكل.
طبعا هو كان يكره عمر، عمر يكرهه جدا.
يا سبحان
جدا
الله.
يعني
سبحان الله.
ويبغضه بسبب ظلمه وتعديه على الدماء. ويام يعني كثيرا ما كان يراجع عمه عبد الملك. لكن عبد الملك كان عنده، هو رجل صالح عبد الملك وله يعني مناقب حميدة جدا، لكن كان عنده مشكلة يمكن السبة اللي في جبين عبد الملك الحجاج.
صحيح.
في عصر الحجاج كله. ايضا كان له حسنات وكان له مناقب في الامه،
وخصوصا هو كان موجود في ارض فعلا صعب السيطره عليها،
لكن هو كان فعلا عنده حاله من الاستهانه في الدماء. وكان سريع يعني سريع في القتل وكذا، ويظن انه بهذا يثبت اركان
الدوله
الامويه والدوله الاسلاميه وكذا. وهو اوهم عبد الملك والوليد من بعده بذلك يعني. فالحجاج رايح امير على الحج، عمر بن عبد العزيز اعترض وأرسل إلى ابن عمه الوليد الخليفة وقال له يعني ليه الحجاج؟ قال له خلاص أنا أمرت. قال له طب على الأقل ما يمر على المدينة، أنا في المدينة ما يمر على المدينة.
يروح يحج في مكة ويعود
مكة ويروح، لكن ما يجي المدينة ولا يمر حتى من طريقها يعني. فاستجاب الوليد وأرسل إلى الحجاج بذلك. طبعا الحجاج إيه؟
داي أكثر
طبعا، حقد على عمر أكثر وأكثر مما كان عليه في الماضي. فعمر يرسل إلى الوليد يخبره بحال أهل العراق على يد الحجاج وظلمه لهم وإهداره لدمائهم على هذا النحو اللي كان بيحصل يوم. فالحجاج لما علم أن عمر يعني
بيفتن عليه عند الملك أو
مش
الخليفة،
بس ده هو
عايز يشيله
هكذا يعني. فالحجاج يعمل إيه؟ يشي بعمر عند من؟
الوليد.
عند الوليد، ويوهمه أن الناس يفرون يا أمير المؤمنين من العراق إلى المدينة بسبب عمر.
يا الله.
يقولون نذهب إلى أرض العدل.
طب وده غلط.
ما هو عايز يقول للخليفة
إن هو بياخد شعبية أكتر.
أنت عندهم مش عادل. عمر عندهم. عمر مقدم عليك في قلوب وعيون العامة.
وهكذا الشيطان.
وشاء. الوليد طبعا كان بيميل لسياسة الحجاج على أنها تثبيت للخلافة. خلاص. فعزل عمر عن المدينة. عزل عمر.
خوفا على ملكه.
نعم. عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة. هكذا يعني. فانتقل عمر من المدينة إلى دمشق. قال طيب يعني انت يا وليد بتعزلني، طب انا هجيلك وهجلس جنبك عشان اكون على الاقل ناصحا لك، ما اتركك للحجاج وامثال الحجاج يتلاعبون بك يعني، او يوهموك هذه الاوهام يعني. وخرج بالفعل من المدينة، لكن هو خارج بكى يقول لخادمه مزاحم، وده اللي ابكى عمر، يقول نخشى ان نكون من نفت المدينة.
يا الله،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن
يا
المدينة
الله.
تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
سبحان الله.
فيقول نخشى ويبكي هو وخادمه عند مغادرته المدينة. لكن جعل من إقامته، ذهب إلى مكة في الأول، جلس فترة، ثم توجه إلى الوليد لأجل أن ينصحه ولأجل أن يوجهه، لأن عمر كان يرى أن العدل هو أساس الملك، العدل هو أساس الملك وليس البطش،
صحيح،
وليست الدماء، وليس ظلم العباد هو الذي يثبت أركان ملك أحد من الناس، وإنما العدل بالفعل. ومن جعل العدل عدة طالت به المدة، من جعل العدل عدة
طالت
به المدة.
جزاك الله خيرا يا دكتور، ويعني هستأذن حقيقة أنا أقف عند النقطة ديت. من جعل العدل عدة طالت به المدة، عمر بن عبد العزيز يؤسس لخلافة انتشرت في الأرض بالعدل وفي زمن قصير، ولكن هيهات هيهات، الشيطان وأعوانه لا يتركون الحق أبدا ما دامت الدنيا وهذه الحياة. أشكرك دكتور، بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله كل خير. ومع عمر بن عبد العزيز، وبعد ما يعني أصل لنا شيخنا أنه في بعض الآراء خامس الخلفاء الراشدين، نستكمل هذه المسيرة في هؤلاء قدوتنا إن شاء الله. ومعكم على شوق ننتظر حتى نتعلم من عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.